بمناجات اجيت وياك اتناجى مجنونك انا
وخليله. 7 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب قيد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عن شكره وتقديره للمنتخب الوطني لكرة الطائرة لتتويجه بطلا على آسيا. وفي رسالة وجهها سماحة القائد بهذه المناسبة، اعتبر سماحته أن هذا الفوز الباهر أدخل السرور على قلوب الإيرانيين، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء المنتخب ومدربه الإيراني. وتوج منتخب إيران بلقب بطولة النسخة 21 لبطولة آسيا للكرة الطائرة على حساب نظيره الياباني المستضيف للمنافسات. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الشعب الإيراني بلا شك سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. وجاء ذلك ردا على تخرصات مسؤولي الكيان الصهيوني. وقال أشتياني إن إيران أعلنت مرارا أن قدرات الشعب الإيراني الدفاعية وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي بما يخدم الدفاع عن حدود إيران وسيادتها ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل. واعتبر أشتياني أن الأيادي الشيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ إلى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن أحدث إنجازاتها العسكرية ردا على التهديدات التي أطلقها مسؤولو الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. وشملت المنتجات الجديدة روبوت يونس الغواص لرصد وفحص سطوح السفلى للسفن والأبراج النفطية، إضافة إلى جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، فضلا عن مدمر للقنابل وأفخاخ التفجير مع إمكانية تدمير العبوات الناسفة. إلى ذلك قال رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري أن الصهاينة يعلمون جيدا أن أي تهديد لإيران أو مصالحها سيواجه برد حاسم. كما اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية هذه المنجزات نتاج بحث علمي مكثف استمر لعقد من الزمن. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن استهداف اليمني يصب في خدمة الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضمن مشروعهم لاستهداف الأمة. وفي كلمة بالذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر، أوضح الحوثي أن السفير الأمريكي كان متحكما بقرار البلاد وأن سفارة واشنطن في السابق كانت بديلا عن الرئاسة، مشيرا إلى إثارة الأعداء النعرات الطائفية والمناطقية والصراعات السياسية ضمن مشروع تفكيك البلاد. وفي الوضع الراهن أكد سيد الحوثي أن البلاد تواجه اليوم عدوانا وحصارا كبيرا من دول لها إمكانيات كبيرة مع خذلان في محيطها العربي، مشيرا إلى أن هناك انتصارات في الميدان وسيشهد الجميع المزيد منها في المستقبل القريب. بث الإعلام اليمني مشاهد الاعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمات، واعترف المدانون بتنسيقهم مع العدوان لوضع شريحة أحداثيات في جيب الحارس الشخصي للشهيد الصمات لتقوم طائرات العدوان بمتابعته واستهدافه عام 2018. هذا ونفذ القضاء اليمني حكم الإعدام أمس السبت بحق 9 مدانين بالجريمة في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء وسط احتشاد عشرات الآلاف من اليمنيين. وللمزيد حول اعترافات المجموعة المتورطة في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد نتابع هذا التقرير.
وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وأخيرا تتحقق العدالة للرئيس المجلس الأعلى السياسي الشهيد صالح الصماد وعدد من مرافقيه الذين استشهدوا خلال ضربة جوية للعدوان السعودي عام 2018 في مدينة الحديدة. فبعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء بإعدام المشاركين والمخططين للجريمة، بث الإعلام الأمني لوزارة الداخلية اليمنية اعترافات الخلية المتورطة مع دول العدوان في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي السياسي الأعلى صالح الصماد.
كان الموضوع أن الرئيس بالتحديد الشهيد الصماد موجود في الحديدة ولديه اجتماع في الجامعة، ولا بد أن نقوم بواجبنا الذي اتفقنا عليه. الكل وافق، وزعنا الأدوار وتكلف كل من إبراهيم عاقل وأبو راد باستلام الشرائح.
وأكد المدان وضع شرائح إلكترونية في جيب أحد المرافقين للشهيد الصماد أثناء إلقاء التحية عليه في اجتماع تم في جامعة الحديدة، موضحين أنه عندما خرج الشهيد الصماد من الجامعة تم الاتصال بتحالف العدوان حيث قام الطيران بمتابعته واستهدافه.
وقمت بتسليم مبلغ قدره 50 مليون يمني و20 مليون سعودي من الأخ محمد نوح، وسلمت على الشيخ قبل العملية بيوم حسب التنسيق اللي تم.
كما أكد المدانون أنهم تواصلوا مع ضابط إماراتي يسمى أبو طير حيث نسقوا معه لتنفيذ العملية واستلموا منه أموالا للمشاركة في تنفيذ الاغتيال. هذا وقد تم إعدام جميع المدانين التسعة بعد محاكمتهم.
تواصل الحشود المليونية من كافة المحافظات العراقية مسيراتها الراجلة صوب مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة بغداد. وكشف قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي عن أعداد المواكب الأجنبية والمحلية التي ستشارك في زيارة الأربعين. وذكر رئيس القسم رياض نعمة سلمان أنه تم تسجيل أكثر من 11 ألف موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، وهنالك أكثر من 59 موكبا عربيا وأجنبيا سيشارك أيضا في عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتبع أن المواكب الأجنبية التي ستشارك في الزيارة جاءت من الصين والسويد والسعودية وسوريا وإيران ولبنان وباكستان والهند ونيجيريا وكينيا ودول أخرى. وحول مواصلة الحشود المليونية من كافة المحافظات العراقية مسيراتها الراجلة صوب مدينة كربلاء المقدسة نستمع إلى هذا التقرير.
سيول بشرية ضخمة تواصل التدفق إلى مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة العراقية بغداد لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
أيوة حسينة، أيوة غريمة.
الحشود البشرية تواصل السير على الأقدام من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في هذه المناسبة التي أصبحت حدثا عالميا بعدما اخترقت عظمة الرسالة الإنسانية مختلف العواصم والمدن في العالم. السلطات العراقية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لوباء كورونا لتأمين سلامة الزوار الصحية، وانتشرت آلاف المواكب الحسينية لتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين السائرين على الأقدام إلى المرقد الطاهر في مدينة كربلاء المقدسة. بعد تحديد الحكومة العراقية أعداد الزوار من الخارج للمشاركة في زيارة أربعين العام الماضي جراء انتشار وباء كورونا، عادت هذا العام وسمحت 70,000 زائر من خارج البلاد بينهم 60,000 من إيران. زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء تعتبر واحدة من أكبر وأضخم المسيرات في العالم، وتتميز بالأعداد المليونية للزوار الذين يتلقون جميع الخدمات من جانب المواكب والموالين لأهل البيت النبوة عليهم السلام دون أي دعم حكومي. و وفي الأعوام القليلة الماضية تضاعف أعداد الجنسيات الأجنبية المشاركة في الذكرى من 60 دولة، تتقدمهم إيران وأفغانستان وباكستان والقوقاز ودول مجلس التعاون ودول عربية وغربية، كما شاركت مواكب أخرى من جنوب أفريقيا والصين والهند وسنغافورة ونيوزيلندا وتنزانيا.
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى التعاون البناء مع مجلس النواب لترجمة أهداف الحكومة المشتركة من أجل إنقاذ لبنان. جاء ذلك في كلمة ميقاتي خلال اجتماع مجلس النواب الخاص بمنح الثقة للحكومة الجديدة، اعتبر فيها نيل الحكومة للثقة يأتي بظرف حتم علينا مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة، وشدد على أهمية بذل الجهود لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وفي سياق ذاته أكد النائب حسن فضل الله أن البيان الوزاري للحكومة يجب أن يكون برنامجا لعملها وليس بيانا كلاسيكيا فقط، داعيا للقيام بمشاريع سريعة وحيوية من أجل إنجاح الحكومة. وللمزيد حول ما جاء في جلسة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي نستمع إلى ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
بات واضح يعني من خلال البيان الوزاري بأن الورقة الإصلاحية أو ما يسمى بخطة التعافي الحكومية يعني هي الأبرز من ضمن بنود البيان الوزاري، وعلى رأسها ملف الكهرباء، ومن ثم طبعا العلاقة مع البنك الدولي والحوار معه من أجل طبعا استجلاب القروض، وبالتالي أيضا ترميم الأزمة الاقتصادية ووقف الانهيار. للاطلاع أكثر طبعا على ما تتضمنه هذه الجلسة وبالتالي ما يمكن أن يطالب به اليوم أو تطالب به اليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معي عضو كتلة التنمية والتحرير الأستاذ علي خريس ليطلعنا أكثر على أجواء هذه الجلسة والمطالبات التي تجري داخل الجلسة في قصر اليونسكو. أستاذ علي، يعني اليوم الحكومة مطالبة بالعديد من الملفات، معظم الكلمات التي سمعناها حتى الآن كانت تركز على الملفات الأولوية وهي الكهرباء، الوضع الاقتصادي. اليوم ما المطلوب برأيكم أنتم ككتلة تنمية وتحرير من هذه الحكومة؟
يعني أولا هذه جلسة لمجلس النواب لإعطاء ثقة لحكومة الرئيس ميقاتي، طبعا هي البداية، والبداية يجب أن تكون يعني جيدة، وعلى الحكومة أن تقوم بدور يعني بدور كبير من أجل إنقاذ هذا الانهيار الذي نحن فيه. يعني من دون أن ندخل في تفاصيل الأمور، حسب اعتقادنا المسألة الأولى التي يجب أن تقوم بها الحكومة كما ذكرت قبل قليل ملف الكهرباء، يعني هذا الملف يجب أن ينتهي. إذا ذهبت إلى أدغال أفريقيا، أي دولة بالعالم الكهرباء مؤمنة 24 من 24، المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بحل مشكلة الكهرباء، وذلك خلال فترة وجيزة من الزمن، يعني خلال 5 أشهر، خلال 6 أشهر يجب أن يكون هناك كهرباء في لبنان. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أن يعني على الحكومة أن تلامس مشاكل الناس، معاناة الناس من الناحية التربوية، مسألة التربية هذه مسألة أساسية جدا، ونحن في مطلع العام الدراسي، إضافة إلى ملفات أخرى يجب أن تنكب الحكومة لمعالجة كل هذه الأمور التي تعني المواطن بشكل مباشر، طبعا إضافة إلى أن تبدأ الحكومة بمحادثات جدية مع البنك الدولي ومع صندوق النقد ومع باقي المؤسسات الدولية، لأن لبنان بحاجة إلى الجميع، إلى كل المؤسسات، شرط أن لا نتخلى عن سيادتنا وأن لا نتخلى عن دورنا فيما يتعلق بكافة ملفات وبكافة الأمور.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال شهيد صالح الصمات. ويمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحسين عليه السلام ثار على النهج القبلي والعنصري المنحط، هذا النهج الذي تبنته السياسة الأموية المعادية للإسلام بكل ما فيه من قيم إنسانية نبيلة. ولا يخفى على المتصفح للتاريخ الأموي سياسة الامتيازات والتفوق المادي على أساس قبلي عنصري صرف. فقريش مثلا لها ما تشتهي من سلب ونهب وزهو وطيش واستكبار وازدراء لبقية المسلمين، فالثروات الإسلامية كانت نهبا لأفراد هذه القبيلة دون وازع من ضمير أو رادع من سلطة. وقد عبر عن هذه الحقيقة المرة الطاغية سعيد بن العاص بقوله: العراق بستان لقريش، ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه. قريش هذه كانت تعتبر البلاد الإسلامية مزرعة لها، فالحاكم العام الذي يطلق على نفسه تسمية خليفة الله والولاة على الأنصار وجوباة الأموال كلهم من قريش، وكانوا كلهم يعلنون تعصبهم القبلي ويتفاخرون بهذا التعصب. وكان من شأن هذه السياسة القبلية العنصرية أن تفتت أوصال المجتمع الإسلامي وتنشر البؤس والفقر والحرمان في صفوف السواد الأعظم من أبناء الأمة، كما تنشر الحقد والضغينة والاستكبار والاستضعاف بين سائر القبائل والجماعات المسلمة. وكان من نتائج هذه السياسة العدائية خلق معارضة قوية كانت تقمع بأساليب متعددة ومنها السيف. وإن إطلالة قصيرة على سياسة الحكم الأموي ترينا الموقف العنيف الذي كانت تجابه به الجماهير المسلمة آنذاك. يروي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة حديثا لسفيان بن عوف الغامدي أحد قادة معاوية العسكريين، قال: دعاني معاوية فقال: إني بعثك بجيش كثيف ذي أداة وجلادة، فألزم لي جانب الفرات حتى تمر بمنطقة هيث فتقطعها، فإن وجدت بها جندا فأغر عليهم، وإلا فامضي حتى تغير على الأنبار، فإن لم تجد جندا فامضي حتى توغل في المدائن. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرح كل من له هوى فينا منهم، وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر، فاقتل كل من لقيته ممن هو ليس على مثل رأيك، واخرب كل ما مررت به من القرى، واحرب الأموال، فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب. وفي ظل السيف امتد الأمن الأحمر من خراسان إلى دمشق، وصارت المذابح الجماعية والهزائم والخيانات هي الخبر اليومي، وخيم اليأس الأسود فوق أقطار الإمبراطورية الأموية، وأمطر الموت، وحبست الأنفاس في الصدور. هذا هو الزمن الذي عايشه الإمام الحسين عليه السلام وثار عليه. وإذا كان الإمام الحسين يواجه الخيانة الكبرى للإسلام يقوم بها دعاة الحرص على الإسلام من حفدة وأبناء الجاهلية التي حاربت جدة ثم انقضت على أبيه وأخيه، إذا كان الحسين عليه السلام يواجه تلك الخيانة، فالإمام الخميني قدس سره هو الآخر واجه خيانة الإسلام في هذا العصر وفي هذه الفترة العصيبة الحرجة من التاريخ. فالشاه طالما حاول تطويع الإسلام لسياسته السامة، وكان لا يخجل حين يقول إن نظامه يأخذ من الإسلام ما هو صالح ويأخذ من الثقافات الحديثة ما هو صالح أيضا. وهذا الكلام الذي أطلقه الشاه في أكثر من مناسبة يدل بوضوح على عدم إيمانه بقدرة هذا الدين على تنظيم الحياة وقيادة المجتمع. وهذا يستتبع أن شاه كان لا يؤمن بأن الإسلام هو رسالة السماء. هذا من جانب، ومن جانب آخر كان حكم شاه مرتكزا على عدة دعائم، هي أولا التبعية المطلقة لأمريكا والغرب، ثانيا شبكات الاستخبار والتجسس على الشعب، ثالثا التشجيع على الفساد الأخلاقي إلى أبعد الحدود. لكن عن ماذا تنازل الشاه لأمريكا والغرب لقاء حمايتهم له؟ تنازل لهم عن خيرات البلاد وأخضع لهم بالحديد والنار رقاب العباد. فقد انتشرت في إيران الشركات الاستثمارية الأجنبية بشكل واسع جدا، وتمتع الأجانب بحصانة قانونية تسمح لهم بالسلب والنهب والفساد والإجرام. فالأمريكي أو الألماني أو الفرنسي كان إذا دهس رجلا مسلما بسيارته عن قصد أو عن غير قصد لا يجد من يسأله عما فعل، في وقت إذا ضرب المسلم الإيراني كلبا لأحد الأجانب فإن هذا المسلم يمثل أمام المحكمة ليواجه أشد العقوبات بحقه. أما بالنسبة لشبكة الاستخبارات الشاهنشاهية فإن مهمة أفراد هذه الشبكة هي البحث عن معارض للنظام من أجل أن يقتل مع أهل بيته ويهدم داره. وكان التشجيع على الفساد الأخلاقي الدعامة الرابعة من الدعائم التي يرتكز عليها حكم الشاه، لأن في هذا الفساد ما يبعد الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة. ونحن إذا نظرنا إلى الظروف التي عاصرها الإمام الحسين عليه السلام وإلى الظروف والأوضاع التي عاصرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نجد تشابها كثيرا بين العصرين. ولهذا كان التشابه من حيث الشكل بين ثورة الإمام الحسين عليه السلام على التسلط الأموي وبين ثورة الإمام الخميني على التسلط الشاهنشاهي. أما الهدف من هاتين الثورتين فكان واحدا، وهو إعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين حتى ينالوا حريتهم وحقوقهم ويتمتعوا بكرامتهم الإنسانية المفقودة.
رسالة الدم ودم الرسالة.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى.
ملحمة الحسين. رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أجرى دموعي رزء آل محمد ودها سواد الراس بالأوضاح، رزء تهون له الخطوب وفادح ملأ الزمان بعولة ونياح. الله أكبر، كم دم في كربلاء هدر وخدر للنبي مباح، وكرائم السادات سبي للعدا تدعو بصوت نياحة وصياح. هذه أمية خضبت في كربلاء بدم الحسين عوامل الأرماح، سامته أن يحتل دار هضيمة وتقوده سلسا بغير جماح، فأبت له أن يستضام حفيظة وحدود مرهفة وسمر رماح، فمشى إلى الهيجاء مشية حيدر وسطى فلبس قلبها بجناحي، ضامن ذباب المرهفات شرابه من دون ماء للفرات مباحي، يا ثاويا بثرى الطفوف لهوت له أعلام دين الله بعد طماحي، مال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه والورس والحلل والإبل. والرواية عن الطبري في تاريخه وعن الشيخ المفيد في الإرشاد. فانتهبوها وإن كانت المرأة تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها. وقال الناس لسنان بن أنس: قتلت حسين بن علي بن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قتلت أعظم العرب خطرا، جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم، فأت أمراءك فاطلب ثوابك منهم، لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلا وكانت به لوثة. فأقبل على فرسه حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد ونادى بأعلى صوته: أوقر ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فقال عمر بن سعد: أدخلوه علي. فلما أدخل خذفه بالقضيب ثم قال: يا مجنون، أشهد إنك لمجنون، ما صححت قط، أتتكلم بهذا الكلام؟ أما والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك. وحمل شمر بن ذو الجوشن في رجالة معه على ثقل الحسين عليه السلام، فانتهوا إلى علي بن الحسين وهو مريض منبسط على فراش له، والرجالة مع شمر يقولون: ألا نقتل هذا؟ قال حميد بن مسلم: فقلت سبحان الله، أنقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي. حتى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يعرضن لهذا الغلام المريض أحد، ولا يدخلن بيت هؤلاء النسوة، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم. فما رد أحد شيئا. وأخذ إلى عمر بن سعد عقبة بن سمعان غلام الحسين، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك. فخلى سبيله فلم ينج أحد منهم غيره. ثم إن عمر بن سعد نادى في أصحابه: من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه؟ فانتدب عشرة منهم: إسحاق بن حيوة الحضرمي وأحبش بن مرثد الحضرمي. فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره. وصلى عمر بن سعد على من قتل من أصحابه ودفنهم، وسرح برأس الإمام عليه السلام من يومه ذلك مع خولي بن يزيد إلى عبيد الله بن زياد. فأصبح خولي إلى دار القصر فوجد باب القصر مغلقا، فأتى منزله فوضع رأس الحسين تحت أجانة في منزله. فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد، وأقام عمر بن سعد يومه ذلك وغداتها وقطف رؤوس الباقين، فسرح باثنين وسبعين رأسا مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث الكندي وعمر بن الحجاج الزبيدي وعزرة بن قيس الأحمسي. فأقبلوا حتى قدموا بالرؤوس على عبيد الله بن زياد. ثم أمر حميد بن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض. قال قرة بن قيس التميمي: لا أنسى زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعا وهي تقول: يا محمدا يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمدا، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا. فأبكت والله كل عدو وصديق، وصحن النسوة ولطمن وجوههن. ودفن الحسين وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتلوا بيوم. قال حميد بن مسلم: دعاني عمر بن سعد فصرحني إلى أهله لأبشرهم بفتح الله عليه وبعافيته، فأقبلت حتى أتيت أهل عمر بن سعد فأعلمتهم بذلك، ثم وجدت ابن زياد قد جلس وقد قدم الوفد بالرؤوس عليه، فجاءت كندة ب13 رأسا وصاحبهم قيس بن الأشعث الكندي، وجاءت هوازن ب20 رأسا وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا وجاءت بنو أسد ب6 رؤوس وجاءت مذحج ب7 رؤوس وجاء سائر الجيش ب7 رؤوس فذلك 70 رأسا فأدخلهم وأذن للناس فدخلت، ويقول حميد بن زياد فدخلت في من دخل فإذا رأس الحسين عليه السلام موضوع بين يدي ابن زياد، وإذا هو ينكت بقضيب بين ثنية الحسين، فلما رآه زيد بن أرقم رأى ابن زياد لا ينجم عن نكته بالقضيب، قال له أعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين يقبلهما، ثم انفضخ الشيخ زيد بن أرقم يبكي، فقال له ابن زياد أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك، فناض زيد بن أرقم فخرج وهو يقول من لك عبد عبدا فاتخذهم تلدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فرضيتم بالذل فبعدا لمن رضي بالذل، فلما خرج سمعت الناس يقولون والله لقد قال زيد بن أرقم قولا لو سمعه ابن زياد لقتله، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملان بدمائه ترميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا، آه لما انشافت زيانا بكت أولوت رقبتها يويال، والولات نادت يا حسين والعمرة جرايات فوق ذبحك هاي خويا شمال اجمال يا فوق الذبح راسك ينضرب وشيبك بدمك يا خويا من خضيب بالقلب يا حسين نيرانك تشيب ودمعتي من مهجتي همال أين الرسول وثغر كان يرشفه يدقه بقضيب كف مخمور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والصلاة والسلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، فخذ ما شئت يا مولاي مني أنا القربان، وجهني نداك. أتيتك يا إلهي عند وعدي منيبا علني أحظى رضاك. ولو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج سفينة النجاح. تنسب الأبيات الشعرية التي قرأناها لحضراتكم إلى الإمام الحسين عليه السلام، وانطلاقا منها دعونا في هذه الحلقة أن نقف على البعد الرباني في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. إذن كونوا معنا. أحبتنا الكرام، من الملفت للنظر في حياة الإمام الحسين عليه السلام أن هناك خصيصة بارزة في حياته علينا أن نكتشفها ونعتصم بها، ألا وهي ربانيته وتجرده في ذات الله تعالى وذوبانه في بوتقة التوحيد وابتعاده عن أي غل أو شائبة مادية. نحن لو تعرفنا على هذه السمة في حياة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فإننا سوف لا نستطيع فقط أن نتعرف على جوانب شخصيته، بل سوف يكون بإمكاننا انتهاج نهجه والاستنارة بسيرته والرقي ولو بمقدار بسيط إلى تلك القمة التي كان عليه السلام قد سما إليها، والطريق إلى تحقيق هذا الهدف واضح. فمن أراد الله تعالى فعليه أن يبدأ بأبوابه، وأبو عبد الله عليه السلام هو من أوسع هذه الأبواب. ومن أراد معرفة الحسين عليه السلام فلابد أن يبدأ بمعرفة ربه خالق السماوات والأرض. والإمام الحسين عليه السلام لم يكن رجل حرب وبطل مواقف جهادية فحسب، وإنما كان يكمل مسيرته الجهادية بمسيرة عبادية. إن هذا الرجل العظيم الذي كان يتفرغ إلى الله ويبكي ويتهجد ليلا هو نفسه الذي حمل السيف في يوم عاشوراء وصرخ بذلك الدوي الذي ما يزال هتافه يحرك الملايين هيهات منا الذلة. فالإيمان هو الذي يحدد مسار الإنسان، وهو الذي يوجب عليه أن يسلم تسليما مطلقا ويكيف مواقفه بحسب ما يأمره به الله تعالى. حالة التسليم المطلق لله تبارك وتعالى هي التي تفسر لنا جميع أبعاد شخصية الحسين عليه السلام، ونحن نجد تجليا لهذا الإيمان في الدعاء الذي قرأه عليه السلام في يوم عاشوراء، وهو: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة ولد نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. لقد قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذا الدعاء عندما أحاط به الآلاف من الجند، وربما يكون عليه السلام قد قرأه بعد أن وقع أصحابه وأهله صرعى مضرجين بدمائهم على أرض كربلاء، ومع ذلك فقد كانت بصائر الإيمان تتلألأ وتتجلى في ملامحه، فكان كلما ازدادت المصاعب عليه ازدادت طلعته بهاء وانشراحا، لأنه كان يعلم أنه قد نجح في أكبر تجربة وأعظم بلاء فشل فيه الآخرون. إن هذا الدعاء هو الذي جعل أبا عبد الله عليه السلام مقياسا وإماما لنا وقدوة إلى الأبد، فمثل هذه الروح الإيمانية والسمو المعنوي جعل سيدنا أبا عبد الله عليه السلام شعلة وقادة في نفوس الملايين، بحيث إننا نجد اليوم ما نجده من بطولات وشجاعة المجاهدين المتبعين لنهج الحسين عليه السلام. ولسوف تمتلئ الأرض عدلا وحقا بسيف حفيد أبي عبد الله الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث سيخرج هذا الإمام حاملا سيفه وهو يهتف يا لثارات الحسين. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن وبإلحاح شديد هو: ما الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام حسين الحق الشامخ الأبي؟ وما السر الذي جعل أئمة العصمة الهداة أئمة وقادة لنا نحن المسلمين؟ ثم ما السر في وقوع الاختيار الإلهي على هذه العصبة الطيبة من الرجال الأفذاذ فأكرمهم بأنوار الرسالة بأن جعل منهم أئمة بعد أن اختار من أصولهم الأنبياء والرسل؟ هناك تفسير غيبي، وهو أن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤونا نحن قاصرون وعاجزون عن الوصول إليها إلا بمقدار معرفتها ظاهريا، وعلينا التسليم المطلق لها. فهذا الكون الذي نحسه ونبصره إنما كان رهنا بين كاف ونون إلهية، ثم كانت التطورات والأشياء الأخرى من صنع الله القدير بأسباب وعوامل وسنن خارج عن الأشياء، فتحولات الكون وتطوراته ومستجداته إنما وجدت بفعل تلك القوانين والسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في الوجود. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.